ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة يتجدد لقاؤنا في اللقاء 20 من هذا اللقاء المبارك مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة. أسأل الله عز وجل أن يمتع في عمره وأن يجعل ما يقدم في موازين حسناته يوم أن يلقى الله عز وجل، وأن يحفظه بحفظه ويكلأه برعايته، وأن يكتب خطواتكم أيها الإخوة والأخوات في موازين حسناتكم يوم أن تلقوا ربكم. أحبتي في الله، موضوعنا في هذه الليلة موضوع يهم الأمة جمعاء، يهم الفرد كما يهم الأسرة كما يهم المجتمع. فما تعانيه الأمة اليوم من أزمات ومشاكل إنما حلها يكمن في كتاب الله عز وجل واتخاذه منهج حياة. ولذلك فموضوع حديث شيخنا في هذه الليلة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فليتفضل شيخنا مشكورا أجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشركم به الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأما الذين لا يعملون في الآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا وصف من الله سبحانه وتعالى لهذا القرآن الذي بين أيديهم، الذي تكلم الله به وجمعه، وأرسل إليه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان. كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أخبر الله سبحانه وتعالى طبعا من المعبد للقسم، فقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم. إن فرض التوحيد فهي موافقة لهذا الخبر الإلهي، مع أن خبر الله جل وعلا صدق وحق، ولكن هذا لا زيادة التأكيد. الإشارة إلى هذا القرآن الذي بين أيدينا مكتوبا في المطاعم ومحفوظا في الصدور من أوله كاتب الكتاب إلى آخره سورة الناس. هذا يسمى القرآن، سماه الله قرآنا سلطانا وسماه رجالا وسماه نورا وسماه العزم عليه تدل على عظمته ان هذا القران يهدي للتركيز في عنق جهله يعني الرشد لان البدايه لا تصلح بدايه دلاله واضحه وعباده توحيد وتثبيت وقبول فاما بدايه الدلاله والرشاد فاول ما يحكي اليها هذا القران يدعو الى نبيه عبده ويرشد وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي بعمله وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له من السماوات وامر الارض فلا علم صاحب الخير والامور والدعاء الى الله يحدون وجعلنا منهم ممن يحدون يا امين لما صبروا وكانوا باياتنا ليؤمنوا فهداية الدلالة والرشاد أول ما يهدي إلى القرآن ثم الدعاء والعلماء وكل دلالة على الخير فهي تجعله إليه وأما دلالة القبول والتوفيق والتجريد فهذه بيد الله سبحانه وتعالى لا احد يقدر عليها قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلا غيره لان القلوب بيد الله انك لا تشبه نفسك ولكن الله يحكم به الشهر وهو عالم المسلمين ولكن دلالة الهداية والإرشاد سبب لدلالة الهداية والتوفيق سبب من أسباب الهداية والتوفيق ولهذا نسأل الله في كل ركعة من صلاتنا منها الأصح سورة الفاتحة فنقول بهم صراط مستقيم أي جملة من أخذنا وأخذنا ثبتنا الصراط الطريق المستقيم أي المهتدي الذي نحن ذلك بإخوانه من صراط يهدي الى الطريق الذي اي الطريقه التي هي اقوام الطريقه الرشيده المعتدله المرسله الى الله سبحانه وتعالى فمن اراد ان يصل الى الله والى جنته أن يتمنى في هذا القرآن حب الله العظيم تمسك به اعتصموا بحب الله الذي حبنا وغرقه فحب الله هو القرآن يعني من الأمثلة أي الطريقة التي هي عظيمة لأنه محفوظ كبير
هناك ضرورة كبيرة في الناس، لكن كل ضرورة طرق ضلال، طرق ضلال وفيه ذلك الطريق واحد هو طريق الله. ومن أراد من الجاهل فليشرك هذا الطريق الذي يدل عليه الله، ومن أراد من الجاهل فليأخذ الطرق الأخرى الضالة، لأن محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في محمد صلى الله عليه وسلم ما اعتبر القرآن صلى من الأقوال والأفعال والمعتقدات والأفكار والمناهج كلها ضلالة في القرآن، كما قال سبحانه وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيله ذلك المصارع به لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سرقت النصارى على سرقت اليهود على تحت المسلمين سرقت النصارى على المسلمين وسبعين منهم وستختلف هذه الامه من محمد صلى الله عليه وسلم على ثلاث وسبعين منهم كلها الا واحده. قال من هي يا رسول الله؟ قال من كان على امتناع المحرم والمعصيه، من كان على امتناع المحرم والمعصيه. فهذه الجنه جنات وهي اهل السنه والجماعه التي تسير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، كما قال تعالى والسابقون الى الغلو من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم بالاحسان رضي الله عنهم وارضاهم وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. فالطريق الصحيح هو طريق القرآن الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه ومن سعى على نفسه واتبع طريقه فإنه ينجو من النار، أما من عدا هذا الطريق فإنه من النار كلها إلا هذا الطريق وهو معنى السنة والجماعة. لماذا؟ لأنه ما عليه أن عمل بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نجاة إلى ذلك، لا نجاة إلى ذلك. فمن أراد النجاة فهذا الطريق أمامه وهو الذي اشتراه السنة والعمل به سبب هذا الكون أعد أهل السنة والجماعة. إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوى، أما ما عداه فإنه غير أقوى وإنما هو سبيل ضلال وسبيل الله إلى في النهاية ينتهي إلى ذلك بل ينتهي إلى المعنى. وإن كان أصحابه يظنون أنه الطريق السليم ويدعون إليه ويرغبون فيه لكنهم تراه الذي يمشي وراء الصفا تشتره ماء، فإذا كان لم ليس هناك طريق من الله على الله والله عليكم في السنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يذكرني نعم قد يحتاج كثير من هذا المجال والحل والطرق والجماعات والأفكار يحتاجون للقرآن ويقولون بحمد على طريقة القرآن ويفسرون القرآن على تفسير أهواء المعارضات، وهذا لا يمنعهم شيء ولا يمكن شيء، إنما تفسير القرآن تفسير صحيح و القرآن لا يفسر بحسب الهوى أو بحسب الرغبات، فكل من يصوره ويحركه إلى ما يريد، وإنما القرآن مفسر. من الذي فسره الله بالآيات؟ فالقرآن يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا، ويدل بعضه على بعض، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم السنة، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، لأن الله قال أنا أنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتذكرون. فالرسول صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن بما ثبت عنه من السنة. هذا الطريق الثاني من تفسير القرآن. فريق الأول تفسير القرآن بالقرآن، فريق الثاني تفسير القرآن بالسنة النبوية، فريق الثالث تفسير القرآن بما فسره فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عبروا ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو معلم الذي تلقى عنه القرآن وتلقى عنه تفسيره. الطريق الرابع تفسير القرآن تفسير التابعين الذين جاءوا بعد الصحابة وتعلموا عليهم وأقلوا عنهم تفسير القرآن. حقا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن طرق التفسير هي هذه الأربعة: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بتفسير الصحابة، تفسير القرآن بتفسير التابعين، والخامس تفسير القرآن باللغة التي نزل بها، لأن الله أحملهم بلسان عربي مبين. فإذا لم يكن تفسير من القرآن بالمعراف أو من السنة أو من أقوال الصحابة أو من أقوال التابعين يرجع إلى القرآن الذي نزل به فيفسر في كلمته. هذه طريقة التفسير لا ليست هناك طريقة آخر، فلا يفسر القرآن بالآراء وكل يريد أن يحتج بالقرآن ويظن أن القرآن يدل على المذهب. القرآن لو التفسير تبارك وتعالى سارع الى المفسرون والامام الجليل والامام الحكيم والامام البغوي وكل من فسر القران في هذه الطرق الخمس. هذا هو التفسير الذي يوضح القران. اما من يفسره بقول فلان وعلان خارجا عن فاعله من هذه الاربع المفسرين ان تفسيره مفهوم معه. ان هذا القران يكفي للذي هي افضل في كل شيء يهدي الى الاشتراك في كل خلاف وفي كل شفاء وفي كل حاجة. ومن جديد كما رجع الى القران رجوعا صحيحا وتقلب منه بيان المشكله وجد حل القران الكريم. لكن اذا كان عنده بصيره عنده علم عنده فهم في كتاب الله في سنة رسول الله فإنه سيجد الحل الصحيح في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما فهمه سلف هذه الأمة من كتاب الله. هذا هو المنهج من هذا القران الكريم الذي هي وقد كتب شيخنا الشيخ محمد الامين في الجيل رحمه الله في تفسيره الله البيان على هذا الايه ان هذا القران يعني في الجيل عبره كتب عليها كتابه قويه وبين في ذلك القران بما يعرف الناس من مشاكل فننصح بمراجعه كلامك على هذه الايه العظيمه. ثم قال ولنكر المؤمنين يخبرهم الامر الصالح يظهر الامر على الارض بالفرح والسرور بشرهم بماذا؟ أن لا تتعلم كريما المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله وآمنوا بهذا القرآن واهتدوا بهديه أن لهم أجرا عند الله جل وعلا كريما نفيسا لا يدرك مداها ولا تشد قلوب أن لهم أجرا مطلق لا يعلمه منه الله سبحانه وتعالى وأيضا أجرا كريما طيبا ناظركم لما قال الله فيه إنه كريم على الكون هذا لا يعلمه منه الله سبحانه وتعالى ولا تليق به عقول والمعنى ترى به في هذا لكل مؤمن من عقله ولا تختلف درجاته بما قدر الله تعالى على بعض. وعلى جميع العذاب يؤمنون بالاخره ويبشر الذين لا يؤمنون بالاخره يبشرهم بخبر سيء خبر يرفع خبره على فترته ظلمة في وجوههم وظلمة في تصرفاتهم وحيرة في أحكامهم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن البعد المنصور بالهجرة والكتاب اعتدنا لهم أي هيئنا لهم عذابا أليما مؤلما موجعا لا لا يعلم ألمه شدته إلا الله. لماذا؟ لأنه مع الآية هذا القرآن. ولذلك كفروا بالبعث من الروح، مع أن القرآن أخبر عن البعث من الروح والجنة والعذاب، والجنة والنار هم أعرف عنها. قال الله إن حياتنا الدنيا نموت ونحيا ولا يهلكنا إلا الدهر، وما لهم من ذلك من علم، إن هم إلا يظنون. فأن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يصدقون بها ولا يستعدون لها بالعمل الصالح، أن لهم عذابا أليما أليم لمن لا يعلم شدته إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا القرآن يهدي يديه الأفضل في العقائد، يهدي إلى عقيدة التوحيد أو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه، يهدي إلى يديه الأفضل في العبادات. فإذا أردنا إن تعبد الله عبادة يقبلها الله فلتكن عبادتك مراد الله بهذا القرآن وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تعبده بالبدع والخرافات والعبادات، فهذه خالفة عن عبادة القرآن، وإن لم يكن الشيطان يهدي للذي يعرف في المعاملة بيان الحلال والحرام، بيان العقول الصحيحة من العقول الباطلة، حرم الربا وحرم الميتة وحرم علم التنزيل وحرم القبائل وحرم المكاسب المكاسب القليلة، فهو يهدي للذين يعرفون المعاملات القليلة منها ما يخف وما يخف وما هو قليل وما هو قليل، يهدي للذين يعرفون الخصومات والمنافعات. فإن كان تعبد من شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والخصومات والمنافعات يرجع فيها في أهل باب الله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كان تعبد من شيء فردوه إلى الله ورسوله إلى الله والقرآن والرسول عن السنة في حياة الزرق في حياة الله عليه والسلام، وفي قطعة من الزرق في من سنهجه فتقفل بين المنافقين وتبين من خلق المنافقين وما اختلفت فيه من شيء حكمه لله أو حكمه للقوانين وإلى الأنظمة البشرية، وإنما الحكم بين الناس لما اختلف فيه من القرآن، إن كانوا يريدون البدع وإن كانوا لا يريدون البدع يدعوا إلى ما من القوانين والقوانين وإلى حكم الجاهلية يرجعون يذهبون إلى ما لكن لا يجدون حلا صحيحا لنزاعاته ومشكلاته، بل تدريجهم عملا وضلالا وطغيانا وظلما الى ظلم والعياذ بالله. ان هذا الموضوع يهدي الى الاخلاق يدلك على الاخلاق الحميده والطيبه الجميلة وينهاك عن الأخلاق الجميلة من الحب والصدق والإخلاص والنصيحة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وينهاك عن الغش والخيانة والكذب شهادة الزور والبذور وينهى عن كل خلق ويامر بكل خلق طيب. ولهذا لما سئل تعالى رضي الله عنه عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان خلق رسول الله خلق الرسول صلى الله عليه وسلم هو القران يعمل بالقران يعتمد باوامره وينتهي عن نواهيه ويتخلى بارشادات الدين تعليمه فهذه كلمه يسيره في معنى هذه الولايه الكريمه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم بهدايه القران واتباع العمل به والتمسك به الى يوم القيامه صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة. وردتني عدد من الأسئلة لعلي أبدأ بأولها. يقول ما رأيكم في الاتجاهات الأخيرة لدى بعض الدعاة في الاهتمام بما يسمونه الإعجاز العلمي في القرآن؟
لأنها محتملة للفقه والصلاة والقرآن لا يفسر بالنظريات البشرية لأنها منطقا تتغير وربما تأتي نظرية أعتقد أنها هي تفسير القرآن ثم تأتي نظرية تكذبها فيما بعد فلا يفهم ويقال أنه من الإعجاز العلمي. لكن إذا أريد بذلك التقريب فقط ولا يمكن من هذا التفسير للحياة بل يقال لعل هذه النظرية تدخل تحت مفهوم الإسلام باب الذي يجزم ويقول هذا هو الرسول هذا مسلم هذا يعني هذا خارج عن وجوه التفسير الصحيح الذي ذكر حافظ العلم كما ذكر اصحابه المتقين في كتاب التفسير للقران والعلماء استعبدوا للتفسير بصوره يسمونها بصوره التفسير درسناها مع المعارف وهي موجوده بصوره التفسير لا بد ان تتمشى عليها ولم نلتقيها بتفسير القران بما يسمونه في النظريه ما هو بالعلم اما هذا الرجل من التفسير الله اعلم هل يكون له تفسير مستحق او يكون خطا نحن.
وهذا يقول ألا ترون ما يجري في العالم الآن من الفتن والاضطرابات وبجانب ذلك نرى قلة دروس التفسير لكتاب الله عز وجل والله عز وجل قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فلماذا لا يتم حث العلماء والدعاة على الإكثار منها لحل ذلك؟
الفتن الا بالرجوع الى كتاب الله لانها مسلمه الذي فلو ان الفتن سهل من تفسير القران في المساجد وسهل من الاعلام وفي الصحف في المجلات فحصل على ذلك خير كبير. نعم.
وهذا يقول الحرب على الإرهاب قائمة في هذا الزمن وكل يتكلم، وهناك من يقول إن جمعيات تحفيظ القرآن تفرخ الإرهاب، فما رأيكم في ذلك؟
القرآن يعني فيه ولا يفرخ الإرهاب، يعني فيه إذا جدت القرآن على الأمور الصحيح والتلقي على الأمور الصحيح فإنه يعني فيه. أما إذا فرق فلا شرط لهذا، إذا فرق وفصل وغير تفسير فإن فيه حين يكون القرآن يكون المقرر إذا فسر بغير تفسير وأن تدريب القرآن جماعة تحفيظ القرآن ومدارس تحفيظ القرآن كما غيره أنها خير عظيم. ولا يؤدي هذا عن تدريس القرآن وتدريس الحديث، ونقول أنه أغلق إلى القرآن رأيكم أن يوجد فيه نعم هي وجد فيوقف على يد الذي ينحل بفكره ويريد أن يحرك الشباب، أما نفس العمل فهو مستحيل، نفس تدريس القرآن مستحيل.
لكن التعميم بأنها تفرخ الإرهاب هذه كلمة كبيرة
هذا الشيء. هذا
هذا يقول نرجو توجيه نصيحة منكم لمن يقرأ القرآن أو يحفظ كتاب الله عز وجل ولكن لا يطبق ما جاء فيه ولو كانوا طلبة علم أو عامة.
هذا القرآن من المشهور فننتقل لأوامر عن نواهيه، وإلا من فعل حفظ القرآن وتلاوة القرآن وتدوير القرآن إذا لم يقم به من عمل به، إنما يكون حجة عليه الكامل كما قال صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك حجة لك عن أو علمت إلا تعمل به، فيجب على قارئ القرآن أن يتنفذ ذلك الحديث فيعمل بالقرآن فيتخلق بأخلاق القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق بأخلاق القرآن. نعم.
وهذا يقول القرآن الكريم النور والهداية لكننا نجد من بعض الكتاب في الصحف من بني جلدتنا من يقول إن هذه الآيات مختصة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا لا يقول القرآن، هذا يقول القرآن ويقول القرآن له ملحظة القرآن هل يقوله وليس فقط ذلك أما من قال من باب التغيير إليه أو قصور الفهم فهذا على خطأ عظيم، على خطأ عظيم عليه أن يهدي القرآن يهدي سبيل ما أظلم في كل الكتب إلى أن تكون مسلما يهدي سبيل ما أظلم في كل الكتب وفي كل الأديان إلى أن تكون مسلما. الذي يحصل بدايته على السمان الأول على معناه أن يفهم القرآن بالنصوص، يفهم القرآن بالنصوص، وهذا لا يصلح لكل جماعة. فإن قال هذا عن اعتبار فهو فهم، أما إن قال عن جهل وتقليد فهذا غلط يحتج بالبشر إلى
وهذا سائل يقول: هناك من يقول بأن القرآن يجوز أن يمسه الإنسان وهو على غير طهارة. وسؤاله الآخر ولعلها إحدى الأخوات تقول: هل يجوز لها أن تقرأ القرآن وعليها العادة الشهرية من أجل الاختبار في المدرسة أو غير ذلك؟
الله يجب أن تكون شهرية، ولكن إذا احتاجت إلى قراءة القرآن والاختبار، لأنه لو لم تأخذ القرآن تربط وتتأخر من الناس فهو لم يقرأ القرآن، لا
وهذا سؤال فضيلة الشيخ انتشر في الآونة الأخيرة، يقول صاحبه: انتشر في الآونة الأخيرة مقاطع بلوتوث صوت مسجل لأصوات المعذبين في النار، يزعمون أنهم حفروا في روسيا فوجدوا آثارها أو آثارا في أسفل الأرض وسمعوا وسجلوا هذا الصوت فسجلوه، هل هذا يعارض العقيدة الإسلامية مع العلم أن من أثبت ذلك ونقله لا يؤمن بالله العظيم؟
نحن نؤمن بهذا وهذا منا كبر لا نكتب في عذاب أو نعيش الفقر، لا تقرأ ثم الله في عذابه إنها مخطوطة من صفر المرء، هذا فائدة القرآن والسنة، يقولون هذا من المنوال الذي لا يجوز للفقر، ولكن كون الفقر يكون من الكفار نحن لا نسلم صدق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول أخبرنا بذلك، نحن نؤمن في عذاب القبر قبل أن تأتي هذه الأشياء، الذي لا يؤمن في عذاب القبر إلا لما تأتي هذه الأشياء كان ليس عنده مقيم، أو هو يحسن أنه ليس عنده مقيم، ما نعلم أنه جاهل ولا يدري، العمدة في ذلك على كتاب الله
سنة. وهذا يقول: ما هو منهج القرآن الصحيح في التعامل مع الجماعات الموجودة الآن والمتناحرة؟
الحمد لله الجماعة على القرآن والسنة، ولا تمشي معه المخالفة للقرآن والسنة
وهذا يسأل وهذا يقول: ما حكم الشرع في القيام بالوعظ عند القبور، وهل يطلب عليه او يطلق عليه عمل بدعي، وما هي نصيحة فضيلتكم لمن يقوم بهذا العمل مع ملاحظة ان هذا يتكرر في اليوم اكثر من مرة؟
لكن إذا حصل في بعض الأحوال أن الحضر معنا كان الحضر جلس من المنظرون من نهاية إعداد الحضر، هذا كان إلى احتراف الذكر للقرآن والسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعمل هذا إلا مرة ثمرة، لما جاء الخروج من قبره لم يتكامل حكاه، جلس الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس حوله أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فأتوا باب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحركون، لأن الذي يرى أيضاً ربما اختار فهو هذا من تمام الرسالة مع رسول صلى الله عليه وسلم. عند ذلك وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم بأجل أن يتساهل عباد الله ولم يكن يشعر بذلك، فإذا فعل في مثل هذه الحالة أما أنه جاه العلم فالسنة.
وهذا يسأل يقول هناك من يحمل القرآن على جهاز الهاتف الجوال، وربما أنه بعد رمين الهاتف يقرأ القرآن ولو كان في أماكن ينزه القرآن عنها، فما حكم هذا العمل؟
للعبادة هم يجب التنبيه على المكان المخصص المكان الذي يجب على الأشياء اجعل من هذا بلد القرآن ولا يتقل القرآن من مجرد التنبيه على المكان، لأن القرآن إلى خلافه وسماع العبادة هم الذي التنبيه على المكان،
وهذا يقول انتشر في الوقت في هذا الوقت القرآن المحرف والمسمى الفرقان الحق ويوزع الآن في دولة الكويت على طلاب المدارس، فما توجيهكم لهذا؟
لو أن مصرعين كتب الأمر بخط يده وأدخل فيه بعض الكلمات ثم جاء إلى الراقين والراقين يعني النساء هم كلهم إنهم نساء فقط يحترمون الناس يجلسون في الأسواق ويحترمون للناس ما يريدون، لأنه يعني في مطابع ولا آلة تصوير إنما بالنفس جاء بهذا الذي سماه في الخبر وأعطاه من وراءه عواقب، فمن وراءه رماه إلى من شهد، شوف نفس رماه 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 نظر في الثاني رماه على الكرم وأحسنوا يترمون بينهم إهانة له وتعذبا لسميع هذا الأسرة، ثم أجلس من رأيه وقال لأصحابه لا تظنوا أنكم تتغيرون من القرآن إذا كان هذا فعل عوام فكيف تدعي علماء؟ فعند ذلك أي شيء من أنهم يدخلون في القرآن ورجع قال لمن خالفه الحمد لله وسيرجعون
عن ذلك. نعم. هذا يقول ما هي الطرق المساعدة للتدبر للتدبر إلى القرآن؟
حضور القلب في وقت ليس عندك فيه شواهد، لا تقرأ القرآن عند شواهد أو عند أصوات أو عندك هموم، لا تقرأ القرآن إلا وأنت مطمئن بالله، ولهذا قال القرآن إن نافلة الليل هي أشد وطئًا وأقوى قيلًا. قراءة القرآن في صلاة الليل حينما يفتح الناس بعد الأصوات أشد وطئًا، أي الله أخرج القلب عن الجهل، وأقوى قيلًا. فالهدوء عند تلاوة القرآن سبب لتدبره، أما إذا قرأته وأنت مشغول البال أو عند أصوات فإنك لا تستطيع.
وهذا يقول سمعنا في
قال جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أنصتوا لعلكم ترحمون. استمعوا وأنصتوا، الإنصات قطع الحرف والإقبال على سماع القرآن.
وهذا يقول: كيف السبيل إلى عودة الفرد إلى القرآن تدبرا وقراءة، وكيف تكون وسائل التدبر، وإني أريد حفظ القرآن، فما نصيحتكم بالطريقة المناسبة؟ طريقة المناسبة.
أما حفظ القرآن فالحمد لله، القرآن يسر كما قال الله جل وعلا: يسرنا القرآن فحفظ القرآن يسر، خصوصا في وقتنا هذا لما كثرت ولله الحمد حلق الحفظ كذلك ومدار تأثير القرآن، فالأمر يبصر فيه ومن يريد أن يحفظ القرآن. فعليك أن تلتحق ليشتع الحلقات حسب ظروف المقدر ما يتيسر لك، تحفظ القرآن عن أنفسهم يجلس القرآن. كذلك من فضل الله انتشار المصاحف المرتبة، المصاحف المرتبة على المذكرة، الانتشار من يريد أن يستجد القرآن أو يحفظ القرآن يساعده ويساعد الأجر. فإذا قلت ذلك المصحف المرتبة فتحت عليه كل يوم صفحة أو صفحتين، أو من يكتر الله تعالى تعد القرآن عليه شيء طيب.
وهذا شبيه بالسؤال السابق، يقول: بعض المؤسسات والأفراد وضعوا بعض آيات القرآن في الانتظار الهاتفي أو نغمات الجوال، فما رأيكم في هذا؟
لا يصلح على القرآن بغير التعود بتلاوته واستماعه، أما يجعل لمجرد التنبيه فقط فهذا لا يجوز.
لعلنا يقصدون الشيخ انه إذا طال الانتظار يستمع القرآن المتصل،
ولا كذلك ما يجعل القرآن ينتظر فقط، فقد لا يجوز المتصل أي مثال، فأنت ربما تأخيره عن استماع القرآن لأنه تعجل للحاجة
القرآن. هذا سائل يقول: في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين إن أبي مات وهو كافر، فهل هو في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم هو في النار. فلما ولى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أبي وأبوك في النار. هل هذا الحديث منسوخ؟
لا، الحديث ثابت ومحكم ليس منسوخا. من مات على الكفر صار كفرا، وكل من مات على الكفر صار كفرا. ومنهم امر الرسول صلى الله عليه وسلم وامه مات على الكفر فهم في نعم. ابراهيم عليه السلام امره في النعم، الخليل نوح عليه السلام حكمه في النعم، الله جل وعلا يقولون ثلاثة ونحذر لكن الله يقول أي شيء. فقصد الله عز وجل حاول كل المحاولة مع عبد هذا القائد عند الناس أن يقول لا إله إلا الله، فأبى محافظة على دين آبائه وأجداده كما يثبت دين أجدائه، فأبى أن يقول لا إله إلا الله، وما له الحكم هو على ملة عبده. ولقول هذا الرجل احسن علينا صلى الله عليه وسلم حمام من هذا القول، قال صلى الله عليه وسلم: لا استغفرن لكم ما لكم فأنزل الله جل وعلا ما كان على النبي الذين منعوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان في قربى من بعد أن تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
قال يقول كثر في هذا الزمان كثرة المساهمات وخاصة شركات التأمين المعروفة بحرمتها. السؤال أين دور العلماء؟
النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه وقرأهم أمين ثم سأل ربه أن يغفر له أمام الله من ذلك منع الله من يستغفر له فدفع صلى الله عليه وسلم في الجنازة وأبكى من حوله.
نعم. وهذا قول كثر في هذا الزمان المساهمات وخاصة شركات التأمين المعروفة بحرمتها. السؤال أين دور العلماء وخاصة كبار العلماء؟ لماذا لا يعدل أو تعدل هذه الشركات فيصبح المؤمن شريكا معهم لتزول يزول ذلك المحذور إن ترون إن رأيتم هذا مناسبا؟
هذا هو الأصل الذي لأن التأمين التجاري في جميع أنواع الحرام لأنه أصل للمال في الباطن وفيه ربا وفيه حرام وفيه مفاسد كثيرة. هذا صدر قرار ما هو استفادة من
هذا يقول هل وضع المصحف في جيب الثوب السفلي من الامتهان وكذلك وضعه في الارض اذا قام الانسان الى الركعة وهو يصلي لوحده يضعه في الارض ثم يقول
لا يضعه على الطاولة يضعه من كان او يحمله معه يحمله معه يضعه في يده ولا يضعه على الأرض إلا إذا كان على فراش السجادة وضعه أمام على السجادة فقد يكون هذا أسهل لو وضعه على التراب أو على الأرض. لكن مهما كان فإنه يرفع نفسه يرفع إما معه يحمله إما أن يضعه على شيء متبع شطاره وشاره.
وسؤال آخر يقول دخول بيت الخلاء عزكم الله وبجيب الإنسان أوراق محترمة فيها ذكر فيها كلام الله عز وجل
هذا للضرورة أشكرون دورات اليوم وفيها اسم الله وفيها اسم الله الملك عبد الله عبد العليم فيها اسم الله هذا للضرورة هذا سبيل الله. نعم.
وسؤال آخر ربما يتعلق ب كذلك لو كانت فضيلة الشيخ بدل العمال مكتوب عليها لفظ الجلالة هل يدخلون فيها الدورات؟
هذا يمنع دورة الدورات يمنع من تبع الملابس باسم الجلالة لأن هذا فيه باسم الجلالة يأتيه العرب ويأتيه الأشياء ينام عليه لا يمنع على الملابس باسم الله سبحانه وتعالى.
وهذا سائل يقول كيف أتعامل مع شخص يقول إنكم تغلون في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تغلون في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم
إنكم تغلون إنكم تغلون نعتقد أن رسول الله حقا وأن نحبه أحد مما نحب أنفسنا ووالدين يحبه وأولادنا والمسلمين عموما لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فنحن نحبه صلى الله عليه وسلم لكن ما يقول فيه ما يقول فيه الألوهية وأنه شريك لله أعتقد أن صار عن المسيح لأنه من الله لهذا الخلق صلى الله عليه وسلم لا تقولي كما أمر النصارى أن مرحب لا تقول بمعنى كما غير النصارى ابن المرحب إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله نحن نعتقد أنه عبد الله ورسوله.
وهذا يقول بالنسبة للسنن الرواتب للمسافر كيف تؤدى؟
المسافر ليس عليه سنن الرواتب من رواتب الفجر لكن في الفجر لا يجب على حمرا على الظهر. اما بقيه الرواتب اذا فقد الصلاه انه لا يجب على حمرا. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لو كنت مسبحا يعني متحفلا لاتممت. نعم.
وهذا يقول اني اقرا القران بحمد الله في كل اسبوع ولكن ارى ان ذنوبي باقيه وتكثر فما السبيل لتركها؟
اذا اعترفت بذنوبك وتبت الى الله تاب الله عنك وكونك تعترف بذنوبك هذه فضيله. لكن هل يكون هذا الاعتراف من وسائل الشيطان؟ يقول سند على الذنوب الكبير واما على صدق الله واما على النار وانت وانت هذا من الشيطان لا يخلص من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأنت تعترف في ذنوبك وتتوب إلى الله منها ولا تيأس رحمة الله عز وجل ولا يكبر الشيطان.
وهذا يقول تسمع الناس في وسائل الإعلام عن تلك أولئك الفتية الذين أرادوا الإضرار بالمسلمين في أعمال تخريبية فما نصيحتكم لأولياء الأمور وللشباب عموما؟
نعم نقول على المسلمين أن يحكموا لأولئك وأن يراقبوا وأن يحفظوا وأن يتابعوه إلى الغرب ويبعثوا ويجروا من الكافر ومن ذهبوا معه ويمنحوهم من الاستقرار المريد والاجتماعات المشبوهة يمنعوهم من ذلك ويجعلوهم من المدرسة إلى المسجد إلى البيت تابعوهم فيها وإذا ذهبوا إليها يذهبوا مع آبائه يذهبون مع آبائهم ما يخلون يذهبون عن شباب ما يدرسون ولا يملكون. فاليوم الوقت كثير عليكم ان تحفظوا اولادكم خلوهم معكم في الاسفار وفي المساكن وفي البيوت في المدارس تعرفونهم. نعم حتى يحفظوا ويعرفوا الطريق الصحيح. وهذا لا شك انه ممكن ان يصبروا على هذا. نعم.
وهذا سائل يقول
Thank you.
هذا هذا سائل يسأل يقول: انتشر في الآونة الأخيرة في هذا الزمن إذاء الكفار للمسلمين، وفي زمننا هذا نراه في أكثر من مواطن كثيرة ودون المسلمين، فكيف يرجع المسلمون إلى دينهم وقرآنهم وهم اليوم كثير قد استوطنوا السهل والوعر؟ أليس هناك من خطة محكمة يكون فيها تعليم كتاب الله عز وجل وإيصاله لكل مكان في العالم؟
هذا هو القرآن الآن يحضر المصاحف تصدر للملايين إلى عالم الإسلام من مشارق الأرض ومغاربها لمجمع الملك فهد رحمه الله الجميل، يصدر كميات كبيرة من المصاحف الشعيرة مع تسجيل مكتوبة ومسجلة ومترجمة تفاسيرها، كل هذا ولله الحمد يصدر من أعمال الملك ومن هذه المؤسسة الأخرى. فالحمد لله، هذا من آيات الله، لأن الله قال: إنما نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله يهيئ لهذا القرآن أن يحفظه ويوجهه على الناس،
وهذا يقول: كثرت القنوات في هذا الزمن حتى وجد قنوات لتعليم السحر وهو كفر بالله العظيم، ووجدت قنوات لتفسير الرؤى وشطح فيها كثير، وأصبح هناك أشياء كثيرة جدا يوضع لها من القنوات ما يوضع، فما نصيحتكم لمن يرى هذه القنوات؟
التي تحصل في عدد الكمال والمسجد، ومثل القنوات توقع منها الانترنت، الانترنت الذي يأتي للفريق المشاهد الفاحشة والعياذ بالله. فالآن الفتن عظيمة تسحب على المسلمين حتى تدخل في بيوتهم، إلا من رحم الله قال بينهم فنوصي بالصيام في البيوت من هذه القنوات وهذا الانترنت الخبيث الذي ينشر فيه هذه الجرائم. فاحفظ البيوت، والواجب على القائمين عليها: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم النار قدوا الناس والحجاب. النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن الحديث قال: إنها ستكون فتنة، مجرد خبر لا، أخبرنا خبرا معناه التحذير من هذه الفتن، وأن تستعد لمقاومتها عند حدوثها. هذا مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة، بادر بالأعمال بسنن كقطع الأيد المظلم، يصلح الرجل المسلم ويمسي كافرا، يمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرضه فتن عظيمه، ولكن علينا الحذر منها والابتعاد عنها، وان نخرج وسائلها من بيوتنا ومن محلاتنا وسياراتنا، فنكون في منزل عنها.
ما رايكم في من يسالون الكهان والعرافين عبر القنوات؟
هذا قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من اتى كائنا صدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على نفسه. الحديث الاخر في صحيح مسلم: من اتى كائنا لم تقبل له صلاه 40 يوما. مره الله الى ما يقبل صلاه 40 يوما، كيف يكفر؟ وايضا النظر في هذه القنوات من جلد هذه
هذا قل كثر في الصحف الكلام على حجاب المرأة، وكثر المتباكون على المرأة والذين يدافعون عنها من غير وكالة، حتى قال بعضهم إن كشف وجه المرأة واجب، فما رأيكم في هذا؟
نحن عندنا كتاب الله عز وجل يدمر الباطل، أن نقنه بالحق على الباطل ويدمره إلا هو كلام. وفي كتاب الله قال الله جل وعلا: يا أيها النبي صل على أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فكشف الوجه فيه أذى للمرأة، وستر الوجه والبدن فيه إجماع ثلاثة من الأذى. هذه كتاب الله. وعائشة تقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال نزلت كانت المرأة من على رأسها على وجهها، فإذا جاءوا الأمة نحن معنا كتاب وسنة، وهم ما معهم إلا أقوال وفتاوى هي عرضة للخطأ والصواب، فقد أخطأ في هذا المكان. والذي يقول أنه تجد المرأة وجهها واجب هذا يحاكم لله ولرسوله، ومن يحاكم لله ورسوله ويتعدى حدوده يلغى النار. نعم.
وهذا يقول: أنا طالب من دولة أفريقية أدرس في الجامعة الإسلامية، لكن موجة التكفير زحفت إلى بلادنا، فما رأيكم في هذه الفتنة وما العلاج لها وما ضوابط تكفير المسلم؟ يقول: أنا طالب من دولة أفريقية أدرس في الجامعة الإسلامية، لكن فتنة التكفير زحفت إلى بلادنا، فما رأيكم في هذه الفتنة وما هي ضوابط تكفير المسلم؟
الحمد لله أن تدرس في الجامعة الإسلامية وفيها مقررات، فيها مقررات تبين لك ضوابط التكفير، تبين لك ما لا يحرم على الشخص الكفر وما لا يحرم عليه للإثم وما لا يحرم عليه للمعصية. مقررات التي معك خصوصا كتب العقائد التي تدرسونها في الخير الكريم، فعليك ان تعتني بها، ان تدرسها دراسه واعيه، فاذا ذهبت الى بلادك فانك تنشر الخير، تدعو الى الله. قال الله.